أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على ما زال البحث في تقسيم المقدمة إلى مقدمة مقارنة ومتقدمة ومتأخرة، وأوضحنا الفرق بين هذه الأقسام، وأنها تارة تكون مقدمة للواجب والمتعلق، وأخرى تكون مقدمة للحكم التكليفي مثل الزوال والاستطاعة، فإنها مقدمة للحكم التكليفي وهو وجوب الصلاة ووجوب الحج، وثالثة تكون مقدمة للحكم الوضعي مثل الملكية في مثل العقد الفضولي، الملكية في عقد الصرف والسلم، وما شابه ذلك من أمثلة. وصل الكلام إلى أننا عرفنا أن المشهور ذهبوا إلى استحالة ما يسمى بالشرط المتأخر، والمشكلة التي أثاروها في الشرط المتأخر ترجع إلى أن الشرط كما هو واضح هو جزء من العلة، لأن العلة التامة عبارة عن المقتضي وعدم المانع والشرط، فالشرط هو جزء العلة بحسب الفرض، فإذا كان متأخراً على المعلول فلا يخلو بالحصر العقلي، إما أن يكون هذا الشرط مؤثرا أو غير مؤثر، أمر دائر بين النفي والإثبات، هذا الشرط إما له تأثير في المعلول المتقدم أو ليس له تأثير. إذا قلت ليس له تأثير فهذا خلف، أنت فرضته شرطا، والشرط جزء العلة وجزء العلة لها تأثير، فهذا خلاف الفرض. وإذا قلت يؤثر حين وجود المعلول، المفروض أن المعلول وجد في زمان سابق، يعني وجد الأثر في زمن لم يوجد الشرط، فإذا كان مؤثرا فقد أثر بعدمه لا بوجوده، والعدم لا يؤثر. من هنا لابد أن تكون العلة بجميع أجزائها متقدمة على المعلول، هذا هو المعروف بينهم في تصوير مشكلة الشرط ماذا المتأخر. واضح الفكرة صارت؟ طبعا هذا إذا كان الشرط، أحيانا قد يكون المتأخر هو المقتضي، التفتنا. المهم لا فرق بينهما يعني. ليش؟ لأن كل واحد منهما هو جزء ماذا؟ علة. فنقول هكذا، إما أن يكون له تأثير أو ليس له تأثير. إذا ليس له تأثير خلاف الفرض فرضته جزء علة، وجزء العلة لها تأثير. إذا قلت له تأثير، فبالمفروض أن المعلول وجد في زمان كان هذا المؤثر ماذا؟ معدوما. والشيء المعدوم لا تأثير له. هذه هي المشكلة التي ذكرها المشهور. المصنف رحمة الله عليه جاء ووسع الإشكال، قال نحن التقسيم عندنا كما عرف الثلاثي، متقدمة ومقارنة ومتأخر. هذه المشكلة العقلية لا ينحصر أمرها بالمتأخر، بل أيضا يجري وين؟ في المتقدم. طبعا مقصودنا من المتقدم كما أشرت في البحث السابق المتقدم الذي لا يكون معاصرا، لأن المتقدم الذي يكون معاصرا قلنا هذا مقارن. لا، المتقدم الذي يتصرم قبل وجود المعلول، وهذا الإشكال أيضا يجري فيه. أيضا هنا نقول إما أنه يؤثر بوجوده المتقدم أو لا يؤثر. إذا قلت لا يؤثر خلاف ماذا؟ الفرض، أنت تقول جزء علة. إذا قلت يؤثر، يؤثر عند وجود المعلول، لم يكن موجودا كان معدوما، والعدم لا أثر له. التفتنا؟ فالإشكال نفسه الذي طرحتموه في الشرط المتأخر يجري في الشرط المتقدم، ولا يسلم عن الإشكال إلا ماذا؟ إلا الشرط المقارن. فإذن المصنف هنا وسع المشكلة علينا. كانت المشكلة في الشرط المتأخر، صارت المشكلة حتى في الشرط ماذا؟ المتقدم. ألم مثلا نذكر بعض الأمثلة في الوصية؟ الوصية التمليكية، العقد في الوصية التمليكية جزء علة، أليس كذلك؟ هذا العقد انقضى وتصرم قبل الموت، بعد الموت كيف أثر في الملكية؟ لأنه كان ماذا؟ متقدما زمانا، ولم يعاصر زمانا ماذا؟ زمن الملكية. هذا مثال. مثال آخر في بيع الصرف والسلم. بيع الصرف ما هو؟ وبيع الثمن بالثمن، يعني بيع الذهب بالذهب أو الذهب بالفضة وهكذا. هذا البيع ذكروا أنه حتى لا يحصل ربا لابد من التقابض ماذا؟ في المجلس. فالملكية متى تحصل؟ النقل والانتقال متى يحصل؟ بعد التقابض. لكن العقد متى حصل؟ متقدما. وهذا العقد انقضى وتصرم، لأن العقد عبارة عن ماذا؟ عن الإيجاب والقبول، انقضى وتصرف. ولم تحصل ملكية حين حصوله، وإنما الملكية متى حصلت؟ بعد التقابض، والتقابض كان متأخرا عن العقد. هذا في بيع الصرف. في بيع السلم الذي هو يقابل بيع ماذا؟ النسيئة. في بيع النسيئة الثمن يكون مؤجلا. في بيع السلم المثمن يكون ماذا؟ مؤجل. هذا قالوا أيضا يشترط فيه القبض في المجلس. طيب العقد حصل قبل القبض، أليس كذلك؟ وانقضى وتصرم، كيف أثر؟ طيب كله أمثلة للشرط للمقدمة المتقدمة. بل أكثر من ذلك، وسع صاحب الكفاية هذه المسألة على كل عقد. الآن كنا فقط ماذا؟ كنا فقط نذكرها في العقود التي تتوقف على شرط يكون العقد متقدما عليه، مثل الوصية، مثل الصرف، ومثل ماذا؟ السلم. يقول لا نحتاج إلى هذا في كل العقود، ما من عقد إلا وفيه هذه المشكلة. كيف؟ يقول شوف، العقد الذي هو عبارة عن الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول لا يحصل دفعة واحدة. الكلام من خصائصه أنه لا يحصل المتأخر إلا بعد حصول، بعد انصرام المتقدم. ألا نقول بيع لا يحصل العاء إلا بعد انقضاء ماذا؟ الباء. ولا تحصل التاء إلا بعد انقضاء العين. فدائما في جزء من العقد يكون ماذا؟ متقدم. فيأتي الإشكال فيه، نقول إما لا يؤثر أو يؤثر. إذا قلت لا يؤثر خلاف الفرض، إذا قلت يؤثر، خب حين حصول الملكية لم يكن موجودا، كان معدوما. فإذن المشكلة توسعت على كل العقود، لا على خصوص الوصية وبيع الصرف وبيع السلم. واضح الفكرة؟ خب الإيجاب والقبول، الآن إذا واحد هذه دقة عقلية كذا، خب على الأقل أنا أقول بعتك، وأنت متى تقول قبلت؟ بعد انتهاء بعتك. واضح الفكرة؟ فإذا توسع الإشكال. علماء الأصول بالنسبة لهذا الإشكال على طوائف. طائفة سلمت الإشكال، الإشكال وارد ولا دافع له، فيلزم حينئذ إذا ورد في نص شرعي ما ظاهره الشرط المتأخر على رأي المشهور، أو الشرط المتأخر والمتقدم على رأي المصنف، ماذا يجب أن نفعل؟ أن نرفع اليد عن هذا الظهور. إذا استطعنا نؤول، إذا لم نستطع نرد علم الرواية إلى أهلها. فإذا جماعة سلموا بهذا الإشكال ورتبوا عليه الأثر، وهو عدم الأخذ بظهور الروايات. في بعض الروايات في كتاب البيع ظاهرة في العقد الفضولي في الكشف، فبناء على الاستحالة لا نأخذ بهذا الظهور، لأن هذا برهان عقلي قام على الاستحالة، والظهور لا يصادم البرهان، لأن الظهور دائما معه احتمال الخلاف. وإلا إذا ما معه احتمال خلاف ماذا يكون؟ لا يكون ظهورا، يكون نصا. فالظهور لا يصادم البرهان. فهذه طائفة من العلماء طائفة ثانية من العلماء قالوا أنه حصل خلط بين الأمور التكوينية وبين الأمور الاعتبارية. هذا معاصرة العلة للمعلول هذا أين يكون؟ في الأمور التكوينية. النار الملاصقة للورقة غير الرطبة، تمام، أجزاء العلة حاصلة في الوقت نفسه تحترق ماذا؟ الورقة. ولا يمكن أن تحترق الورقة قبل حصول النار، هذا في العلل التكوينية. أما في الشرعيات والأمور الاعتبارية هذه القوانين ليست حاكمة، هذا خلط بين عالم التكوين وبين عالم الاعتبار الذي هو سهل المؤونة. هؤلاء ريحوا حالهم أنه بعد لا نبحث عن جواب، أصل الإشكال محله في الأمور التكوينية ونحن نبحث عن أمور اعتبارية شرعية. فهذه المشكلة ليست مشكلة حتى نرفع اليد لأجلها عن الظهور أو نحتاج إلى تكلف جواب عن برهان الاستحالة، لا. هذه طائفة ثانية من العلماء. هذا الموقف الثاني لا يرتضيه الماتن، وإن كان ليس بشكل صريح تعرض لهذا المطلب، لا يرتضيه الماتن. يقول لا فرق بين الأمور التكوينية والأمور الاعتبارية، القانون العقلي غير قابل للتخصيص. بالنتيجة أنت أيها الشارع لملاك واقعي، لملاك واقعي جعلت غسل الاستحاضة شرطا متأخرا ويؤثر في ترتب الملاك الواقعي. إذن في علية، غاية الأمر مرة علية عالم الأعيان، مرة العلية عالم الاعتبار. القانون العقلي غير قابل للتخصيص، لا نستطيع أن نقول يستحيل أن يتقدم المعلول على العلة إلا في هذا المورد. الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. المصنف إذن لا يرتضي هذا الموقف. الموقف الثالث وهو الموقف الذي يختاره الماتن، يرى أن هذه المشكلة لا جواب لها، يعني مثل أرباب الموقف الأول، لكن يناقش في التطبيق هذه الأمثلة التي ذكرناها ليست من قبيل الشرط المتأخر والشرط المتقدم. ملتفت؟ يعني نحن نؤمن باستحالة الشرط المتقدم والشرط المتأخر، لكن هذه الأمثلة التي ذكرناها في الشرعيات ليست من الشرط المتقدم ولا المتأخر. واضح صار الفكرة؟ هذا كفتوى بشكل مجمل. أما إذا دخلنا إلى التفصيل فالمشكلة
الشرط المتقدم أو المتأخر عرفنا يوم أمس أنه مرة يكون شرطا أو مقدمة للمتعلق، وأخرى يكون شرطا ومقدمة للحكم، والحكم طارة يكون حكما تكليفيا وأخرى يكون حكما وضعيا. هذه ثلاثة ماذا؟ أنحاء. الشرط المتقدم أو المتأخر طارة يكون شرطا للمتعلق وأخرى يكون شرطا للحكم. عندما يكون شرطا للحكم طارة يكون شرطا للحكم التكليفي من وجوب أو حرمة، وأخرى يكون شرطا للحكم وضعي مثل الملكية. فالمصنف يعطي حلا فيما إذا كان شرطا للحكم، أعم من أن يكون حكما تكليفيا أو حكما وضعيا، ويعطي حلا آخر مغاير له إذا كان شرطا للمتعلق. إذا واضح سير البحث. أما إذا كان شرطا للحكم توضيح ما أفاده المصنف في بعد الالتفات إلى نقطتين. النقطة الأولى أشرنا في بداية هذا الكتاب عند الحديث عن موضوع العلم، وصرحنا بذلك عند التصوير الجامع في بحث الصحيح والأعم. صرحنا وأشرنا بماذا؟ بقاعدة تسمى قاعدة السنخية، أنه لا بد من السنخية بين العلة والمعلول. هناك كنا نقول الواحد لا يسانخ الاثنين، الواحد لا يصدر منه إلا واحد. فهذه الآن نأخذها كأصل مسلم، وإلا بحثها ليس في علم الأصول، وأشرنا إليها في بحث الصحيح والأعم. هذه ما يسمى بقاعدة ماذا؟ قاعدة السنخية. ومن هذه القاعدة ذكروا في الفلسفة ما يسمى بالعقول العشرة. النتيجة الصادر الأول هو بسيط من جميع الجهات. البسيط من جميع الجهات كيف يكون علة لما هو مركب من بعض الجهات؟ فإن البسيط لا يسانخ ماذا؟ المركب. فجاءوا واخترعوا مسألة ما يسمى ماذا؟ بالعقول العشر، وحاول البعض أن يطبقها على بعض الروايات، وفي المجلد الأول من البحار على ما أذكر هناك هجوم كبير للعلامة المجلسي على تطبيق العقول العشرة على بعض الروايات. العلامة الطباطبائي عنده تعليق على هذا المجلد الأول يجيب عنه على كل تقدير. فإذا هنا نأخذها كأصل مسلم. إذا النقطة الأولى عندنا قاعدة تسمى قاعدة السنخية، لا بد من السنخية بين العلة والمعلول، وإلا لصدر كل شيء من كل شيء. النار تحرق. لو لم نشترط السنخية وبليش الثلج ما يحرق؟ على كل تقدير، واضح الفكرة صارت؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أن ما هو في عالم الذهن لا يسانخ ما هو في عالم الأعيان. واضح الوجود الذهني غير الوجود الخارجي. ما كان موجودا في الخارج يترتب عليه الأثر، أما ما هو وجود ذهني لا يترتب عليه الأثر. لأجل ذلك جماعة في الفلسفة أنكروا ما يسمى بالوجود الذهني، قالوا النار لو كانت موجودة في الذهن لاحترق الذهن. لفتنا خب، هذا القول باطل. بين في محله أن النار بوجودها الذهني هي النار بالحمل الأول، والذي يكون منشأ للأثر هي النار بالحمل الشائع بوجودها ماذا؟ الخارج. على كل تقدير، إذا نحن فارغين هنا عن أنه يوجد شيء يسمى وجود ذهني ويوجد شيء يسمى ماذا؟ وجود خارج. والوجود الذهني غير الوجود الخارج. فإذا الوجود الذهني لا يسانخ الوجود الخارج. واضح هذه النقطة؟ النقطة الثالثة، فما أدري أنا قلت نقطتين، اشتبهنا، ثلاث نقاط. النقطة الثالثة، تعال إلى ما نحن فيه. الحكم الشرعي ما هو؟ الحكم الشرعي سواء كان حكما تكليفيا أم كان حكما وضعيا، هو اعتبار صادر من الشارع. مش هذا هو الحكم الشرعي؟ اعتبار صادر من الشارع. هذا الاعتبار قائم في أفق نفس الشارع. إذن الأحكام الشرعية سواء كانت تكليفية أم وضعية قائمة في نفس الشارع. فإذا كان لها شرط، دقق معي، فإذا كان لها شرط طبقا للمقدمتين المتقدمتين، لابد لهذا الشرط أن يكون قائما في أفق نفس المقنن. ليش؟ لأن الحكم قائم في أفق نفسه. لو كان الحكم اللي هو معلول قائما في أفق النفس والشرط وين؟ في عالم الأعيان، عرفت أنه الوجود الخارجي لا يسانخ الوجود الذهني. فالشرط ليس شرطا في عالم الأعيان، الشرط قائم في أفق النفس. معنى قيام الشرط في أفق النفس أن ما هو الشرط هو تصور الشيء، هذا الذي يقوم في أفق النفس، وهذا التصور معاصر للحكم الشرعي في أفق النفس زمانا، لا متقدم عليه ولا ماذا؟ متأخر عنه. فإذا في الواقع ما عندنا المقدمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، متقدمة ومتأخرة وماذا؟
ومقارنة. هذا التقسيم غلط. المقدمة دائما مقارنة. وإنما هذا التقسيم جاء بلحاظ منطبق المقدمة، منطبق الشرط. الشرط ما هو؟ الشرط الواقعي ما هو؟ هو تصور الاستطاعة، تصور الزوال، تصور رؤية الهلال، العلم بذلك. هذا معاصر للوجوب. تصور القبض والإقباض، هذا معاصر للملكية. لكن من أين جاء التقسيم؟ أن ما ينطبق عليه الشرط في الخارج هو الذي قد يكون متقدما أو مقارنا أو ماذا؟ متأخرا. لا الشرط بنفسه، الشرط دائما يكون ماذا؟ مقارنا. ما ينطبق عليه الشرط خارجا هو الذي يكون متقدما أو مقارنا أو متأخرا. فهذا تقسيم ليس للشرط ذاته، وإنما هو تقسيم لما ينطبق عليه الشرط. أكرر، لما كان الحكم الشرعي موطنه النفس فالعلة للحكم الشرعي بتمام أجزائها لا يعقل أن يكون موطنها عالم الأعيان. ليش؟ لما عرفت في النقطة الأولى من لزوم التسانخ بين العلة والمعلول، ولما عرفت في النقطة الثانية أن ما في عالم الأعيان لا يسانخ ما في عالم الذهن، ولما عرفت في النقطة الثالثة أن الحكم الشرعي اعتبار قائم في أفق النفس، فلا محالة يكون الشرط أيضا اعتبار قائم في أفق النفس، وهذا يكون دائما ماذا؟ مقارنا. فإذا تلاحظ في هذا الجواب للمصنف ما أنكر المشكلة. البرهان الذي أقمناه على استحالة الشرط المتأخر لم ينكره، ما قال هذا البرهان غير صحيح، لا، هو البرهان ماذا؟ صحيح. لكن ما هو؟ لا ينطبق على ما نحن فيه في الأحكام الشرعية، لا يوجد شرط متقدم وشرط متأخر. هذا جواب الماتن عن هذه الشبهة. وين؟ في أي مقام؟ في مقام شروط الحكم، أعم من الحكم التكليفي أو الحكم ماذا؟ الوضعي. نعم، الملاكات مبدأ للحكم وليست حكما، ومبدأ الشيء غير الشيء، مبدأ الشيء غير الشيء. نعم، شوف، الأحكام الشرعية مجعولة على نهج القضية الحقيقية. يعني الشارع المقدس فرض زوالا وأوجب الصلاة، فرض استطاعة وأوجب الحش. هذا في مقام حكمية الحكم، لا يوجد لا متأخر ولا متقدم. نعم، في مقام الانطباق، في مقام الانطباق الخارجي ما ينطبق عليه تصور الاستطاعة قد يكون متقدما، قد يكون متأخرا، قد يكون
في هذا المقام
لا، لا يوجد، لا يوجد شرطية أصلا. هذا ليس شرط، هذا ما منطبق عليه تصور الشرط. التفتنا؟ هذا مدعى المصنف. ليش؟ هو صاغها على نحو القضية الحقيقية، ومرجع القضية الحقيقية لبن إلى قضية ماذا؟ شرطية. إذا فرض كذا حصل كذا، يعني في شرط، في علة. طبعا الآن هذه معركة الآراء، يعني كثير من تأخر عن الماتن لم يقبلوا هذا الحل، لكن الآن نحن بصدد توضيح مطلب الماتن. يقول ومنها، نعم، شرط. هو هذا التعبير، ما هو هذا التعبير غير صحيح بنظري. أصلا الوجود الخارجي ليس شرطا، لأنه لا يسانخ المشروط. ومنها تقسيمها إلى المتقدم والمقارن والمتأخر بحسب الوجود، يعني بحسب زمان الوجود. إذا قلنا نحن هذا التقسيم بلحاظ المعاصرة الزمانية، بالإضافة إلى زمان وجود ذي المقدمة. فإذا اتحدا زمانا فهذا يسمى بالمقارن، إذا تقدم الشرط زمانا هذا يسمى بالمتقدم، إذا تأخر هذا يسمى بالمتأخر. وحيث إنها يعني المقدم. طبعا هو الآن إذا نريد بالدقة العربية كان ينبغي أن يقول تقسيمها، تقسيم ماذا؟ الهاء إلى أين ترجع؟ إلى المقدم. فكان ينبغي أن يقول إلى المتقدمة، هذا أفضل في اللغة العربية، بل هو الواجب، لأن المؤنث المجازي إذا كان اسما ظاهرا يجوز فيه الوجهان، أما إذا كان ضميرا لا يجوز فيه إلا التأنيث. تقول طلعت الشمس وطلع الشمس، كلاهما جائز. جاءتهم موعظة من ربهم وجاءهم موعظة من ربهم، كلاهما جائز. أما الشمس ماذا يجب أن تقول؟ طلعت. على كل تقدير الأمر واضح، هذا لعله المقدمة بلحاظ الشرط، المقدمة بلحاظ الشرط. نعم يصح أن نقول حينئذ متقدم ومتأخر ومقارن. وحيث إنها يعني المقدمة كانت من أجزاء العلة، سواء كانت شرطا أو مقتضيا، ولا بد من تقدمها. هذا الآن شرح للإشكال على رأي من؟ على رأي من؟ على رأي المشهور. وإلا سوف يأتي أن المصنف حتى التقدم لا يقبله، لابد أن يكون ماذا؟ مقارن. ولا بد من تقدمه. طبعا التفت جيدا، العلة بلا شك عند الجميع بتمام أجزائها متقدمة على المعلول رتبة، هذا ما عندنا كلام فيه، هذا ليس هو مقصود المصنف. المقصود التقدم ماذا؟ الزمان. وإلا لا شك أن مرتبة العلة هي التقدم، ومرتبة المعلول هي ماذا؟ التأخر. هذا التقدم وتأخر رتبي، هنا نتكلم عن التقدم والتأخر ماذا؟ الزمان. شوف نحن نتكلم عن أي مقدمة؟ عن المقدمة الخارجية، هكذا؟ المقدمة الداخلية خارجة عن محل النزاع، نتكلم عن المقدمة الخارجية. وقلنا المقدمة الخارجية إما مقتضي تعبرنا عنه بماذا؟ بالسبب، وإما عدم مانع، وإما شرط، يعني أجزاء العلة. فالعلة بتمام أجزائها يجب أن تكون متقدمة على المعلول للبرهان الذي شرحنا.
مو متقدمة على ذيها وإنما على المعلول.
هو ذيها هو المعلول. هو ذيها إما الحكم الشرعي أو المتعلق.
وحيث إنها كانت وحيث إنها يعني المقدمة كانت من أجزاء العلة لأنها إما شرط وإما مقتضي هي وإما عدم مانع ولا بد من تقدمها من تقدم العلة بجميع أجزائها على المعلول حيث كان الأمر كذلك ماذا حصل؟ أشكل الأمر في المقدمة المتأخرة مثل ماذا؟ كالأغسال الليلية هذه الأغسال الليلية مقدمة ماذا؟ مقدمة وجوب أو مقدمة وجوب أو واجب؟ مقدمة واجب كالأغسال الليلية المعتبرة في صحة هي بالدقة مقدمة ماذا؟ صحة لكن أرجعنا سابقا مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود كالأغسال الليلية المعتبرة في صحة صوم المستحاضة طبعا هذا الرأي ليس رأي سائد عند كل الفقهاء مبنى من المباني خب والإجازة في صحة العقد الفضولي على الكشف كذلك كذلك ما معنى كذلك عند بعض الفقهاء لأنه الإجازة عند البعض الآخر ماذا تكون ناقلة و إجازة الناقلة لا يكون الشرط فيها شرطا متأخرا بل والإجازة في صحة العقد على الكشف كذلك بل في الشرط أو المقطع
هنا أراد أن يستدرك أن هذا الإشكال لا ينحصر بالمقدمة المتأخرة بالمقدمة المتأخرة بل يجري في المقدمة المتقدمة أيضا سواء كانت هذه المقدمة المتقدمة شرطا كانت أم مقتضيا بل في الشرط أو المقتضي يعني ما نضيع في العبارة عندما غير التعبير كان يعبر مقدمة صار يعبر ماذا شرط ومقتضي لأن الشرط والمقتضي مصادق المقدمة لأننا نتكلم عن المقدمة ماذا الخارجية بل في الشرط أو المقتضي المتقدم على المشروط زمانا المتصرم حين حصول المشروط ليش؟ لأن الذي يكون متقدما زمانا وباق حدوثا قلنا هذا يكون من الشرط المقارن كالعقد في العقد ما هو؟ العقد هو الإيجاب والقبول هذا اللفظ تصرم في حياتي الموصي والملكية متى تحصل بعد الممات فهو شرط ماذا طبعا هو بالدقة هو مقتضي متقدم لا هو في بحث عندهم أن الوصية التمليكية هل هي عقد أو ليست عقد على كل تقدير تعملها إيقاع بالنتيجة هذا ما هو هذا إيقاع شرطه لم يحن بعد وهو قد انقضى وتصرم كلام ليس أنه عقد أو إيقاع التفتنا هذا بحث آخر كالعقد في الوصية والصرف والسلم ليش قال في الصرف والسلم لأن الصرف يشترط فيه الملكية متى تحصل بعد التقابض في المجلس طيب والمقتضي لهذه الملكية أين حصل في زمن متقدم وتصرم وانقضى طيب في السلم يشترط الإقباض والقبض في المجلس للمثمن التفتنا طيب الإقباض الملكية إذن تحصل بعد القبض والإقباض لكن المقتضي متى حصل في زمن متقدم بل الآن يوسع أكثر بل في كل عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه ليش قال غالب أجزائه لأن الذي يكون مقارنا يكون الجزء الأخير وهو التاء في قبلته أما بقية الأجزاء
كلها تقدمت وتصرمت،
بل في كل عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه لتصرمها في الزمن الذي يؤثر فيه العقد، مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه زمانا. فليس إشكال انخرام القاعدة العقلية مختصا بالشرط المتأخر في الشرعيات، كما ماذا اشتهر على، طبعا هذه من الأخطاء الشائعة يقولون اشتهر، لا كما اشتهر، لأن فعل لازم لا يبنى للمجهول إلا إذا وسطنا حرف جر، أما هنا لا، كما اشتهر في الألسنة، بل يعم الشرط والمقتضي المتقدمين المتصرمين حين تحقق المعلول حين الأثر، واضح صار؟ والتحقيق في رفع هذا الإشكال أن يقال موارد مختلفة كل واحدة لها حل، فأوقع البحث في كم مقام؟ في مقامين، المقام الأول هو الذي شرحنا، أن يكون المتقدم والمتأخر شرط لأي شيء؟ للحكم، أعم من أن يكون حكما تكليفيا أم حكما وضعيا. أن يقال إن الموارد التي توهم انخرام القاعدة أو توهم انخرام القاعدة فيها لا يخلو، إما أن يكون المتقدم والمتأخر شرطا للتكليف أو شرطا، يعني إما شرطا للحكم التكليفي أو شرطا للحكم الوضعي أو شرطا للمتعلق، يعني للمأمور به للواجب. أما الأول بقي تطبيق العبارة إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب. على مستوى المجعول ليس من فعل الشارع، أي ليس من فعل الشارع، وإنما التفتنا فعلية المجعول بفعلية موضوعه، التفتنا عندما يصبح الموضوع فعلي يكون فعليا. هذا في الشرط الذي يرجع إلى المتعلق، هذا نحتاج إليه، سوف يأتي الحديث عنه، لذا يجعل الشرط عنوانا إضافيا، هذا يحل لا الصرف لابد من التقابض في بيع السلم، لابد من إقباض المثمن
المتأخر،
إقباض المثمن. طيب المقتضي أين كان؟ لا المقتضي هو العقد، إجابة قبل كان متقدم، والملكية متى حصلت؟ بعد الإقباض، فالأثر هو المعلول هي الملكية متأخرة، والمقتضي هو جزء العلة كان متقدم. Thank you.